الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم ما بعد فيا ايها الاخوه في الله ما زلنا نتكلم حول منزله العزم ومع العزم على الاخلاص يا نفس اخلصي تتخلصي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيمه ومساله الاخلاص من الاهميه بمكان لان الاخلاص شرط قبول العمل فلو ان الانسان عمل عملا واتقنه حسب السنه النبويه ولم يفرط شيئا في الاتباع لكنه خالف في الاخلاص فلم تكن نيته لله فلن ينفعه عمله البتة والله لو أن أحدنا أنفق الآلاف بل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الذهب والفضة دون أن يخلص فيها لن يتقبلها الله وكذلك لو أنه صام الدهر أو حج مرارا حج 20 مرة ولم يخلص فيها لله لن يتقبلها الله لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا والخالص هو الذي ابتغاء وجه الله والصواب هو ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه هو أغنى الشركاء عن الشرك والرياء من الشرك الخفي أن أخوف ما قال أدلكم على ما هو أخوف عندي عليكم من الدجال أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته من نظر الناس إليه لأجل أن الناس ينظرون إليه يزين صلاته فمسألة الإخلاص دائما بحاجة إلى مذاكرة أيها الإخوة ربما الواحد يقول أنا بعرف يا أخي معروف النية لله ونيتنا في القلب لا النية تتفلت أيها الإخوة قال منذ 20 سنة ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فتظن هل مش نحن يا إخواني مش في زماننا مش مشايخ في زماننا نحن نتكلم عن السلف الأول منذ 20 سنة ما عالجت شيء أشد علي من نيتي النية أصعب شيء ضبطها أصعب من العمل ترى ضبط النية أصعب من العمل وربما الواحد سبحان الله تدخل مداخل خفية كما سيأتي فيفسد نيته إذن العزم على الإخلاص طيب هناك مفاهيم خاطئة حول الإخلاص ينبغي أن تصحح وكثير من الناس عنده وسوسة في الإخلاص شوف في ناس عنده تفريط ما بيخلص وبعض الناس عنده وسوسة في الإخلاص فمثلا من المفاهيم الخاطئة حول الإخلاص اللي هو حمد الناس للرجل على عمل الخير بعض الناس يظن أن هذا مضاد للإخلاص فبقول يا أخي ما دام الناس مدحوه وأثنوا عليه إذن هذا ليس من الإخلاص إذن ليس من الرياء أن يحمدك الناس وأنت لا تريد هذا أنت لا تريد محمدة الناس لا تريد مدحهم لا تريد ثناءهم أنت تبغي وجه الله مدحك الناس هل هذا ينافي الإخلاص؟ لا ينافي الإخلاص مدام أنت قلبك لم يتأثر بل قلبك متوجه إلى الله عز وجل ولم يفرح بهذا المدح ويجعل همته مدح الناس فهذا لا ينافي الإخلاص بل سئل عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال يا رسول الله أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه نيته لله لكن والله تصدق فالناس ما شاء الله المتصدق المنفق بنى مسجد ما شاء الله بنيت مسجد هنيئا لك بجعل الناس يمدحونه المحسن الكبير اللي بنى المسجد هو أصلا بنى لله الناس صاروا يتكلموا إحنا كمشايخ بتصير ما شاء الله يا شيخ صوتك جميل والله صلاتك ما شاء الله الخطبة الدرس بيحمدوا الناس عليها وهذا موجود في كل الناس في كل الناس على سواء عمل ديني أو دنيا بمدح الناس، المدح معروف عند الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، يحمده الناس عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام، ما قال ذاك رياء أو قال هذا ينافي الإخلاص، ماذا قال؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذا ليس من الرياء بل من البشريات الحسنة للمؤمن، إذا هو قلبه لم يلتفت إليهم، القلب مع الله عز وجل، وهو أصلا لم يعمل لهم، مدحوه، هم مدحوه أصلا، فهو لم يلتفت كذلك إلى مدحهم، ولكن أراد ثناء رب العالمين وثوابه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. إذن هذه من البشريات الحسنة، من البشريات الحسنة. إذن لا ينافي الإخلاص حمد الناس أو ثناء الناس. ثانيا، من المفاهيم الخاطئة عند الناس في مسألة الإخلاص نشاط العبد بالعبادة عند رؤية المتعبدين. ليس من الرياء أن ينشط العبد بالعبادة عند رؤية المتعبدين. يعني مثلا واحد كان نيته يسبح 50 مرة أو 10 مرات، فرأى واحد بسم الله ما شاء الله لسانه يلهج بالتسبيح، فقال: إن شاء الله غير أسبح 1000 تسبيحة. يا رجل انظر لهذا، هل هذا من الرياء؟ أو مثلا من عادة إنسان أنه يصلي 2 ركعة بالليل قيام ليل ولا يزيد عليها، فرأى قوما يصلون أكثر، يصلون أكثر، هو عادته أن يقوم 2 ركعة، فرأى قوما يصلون أكثر من 2 ركعة ويقومون ربما 11 ركعة ويطيلون القيام، فتنشط، قال: أنا فقط أصلي 2 ركعة، فقام من الليل في تلك الليلة 11 ركعة. هل هذا رياء؟ هل لأجل أنه أصبح نشيطا في العبادة هل هذا من الرياء؟ لا، هذا ليس من الرياء، بل يقولون كسل المرء عند انفراده آت من باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ونشاطه في العبادة داخل في باب امتثاله عليكم بالجماعة. وفعلا هذه طبيعة الإنسان، أنه إذا رأى غيره يتعبد يتنشط. يعني مثلا واحد شاف واحد بصوم 2 وخميس، وحدثت هذه فعلا، غار مني، قال: إيه هذا بصوم 2 وخميس، إن شاء الله غير أنا أصير أصوم 2 وخميس. هذا رياء أو هذا ينافي الإخلاص؟ هو ما عمل لله، عمل لأنه فلان بصوم 2 وخميس صار هو صوم 2 وخميس؟ لا، هذا لا ينافي الإخلاص، لا، هو من الإخلاص إذا نوى ذلك لوجه الله تعالى. رأى واحد بنى مسجدا والله تنشط وقال: والله إن شاء الله غير أبني مسجد، الله أعطاني مال بدأ أبني مسجد، تنشط الآن، هل هذا ينافي الإخلاص؟ لا ينافي الإخلاص إذا ابتغى بذلك وجه الله تعالى. إذن من المفاهيم الخاطئة أنه بعض الناس يعتقد أن نشاط العبد بالعبادة عند رؤية المتعبدين هذا من الرياء، وهذا ليس بصحيح، هذا لا ينافي الإخلاص. كذلك ثالثا من المفاهيم الخاطئة حول الإخلاص أن بعض الناس يعتقد أن طلب المنصب أو المنزلة لمن هو أهل لها هذا يضاد الإخلاص، طلب المنصب أو المنزلة ممن هو أهل لها ينافي الإخلاص. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ ربما أحيانا يكون الواحد أقرأ الناس لكتاب الله، أقرأ الموجودين لكتاب الله، ويأتي وقت للإمامة مثلا ولا يوجد الإمام الراتب اللي هو إمام المسجد، فيقولون: يا فلان تقدم، تقدم. يأبى أن يتقدم. لماذا تأبى أن تقدم؟ قال: أخاف الرياء يا أخي، أخاف الرياء، أنا أخاف أكون مرائي. تخاف تكون مرائي؟ هذا عمل ظاهر أولا، وثانيا أنت أهل لهذا العمل، بل الأصل أيها الإخوة أن الإنسان إذا رأى نفسه أهلا للإمامة في مسجد لا يوجد فيه إمام راتب فأن يتقدم هو، لئلا يتقدم من لا يحسن الإمامة. بل يوسف عليه السلام ماذا قال؟ يوسف عليه السلام ماذا قال للملك؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فلو واحد طلب مكانا أو منصبا لأنه رأى نفسه أهلا له ويستطيع أن يقوم به فلا حرج، قال جعلني على خزائن الأرض، لأني حفيظ عليم، يعني أنا أهل لهذا المنصب. هذا ليس من الرياء، يقول والله مدح نفسه حفيظ وعليم، لا، هذا رأى نفسه أهلا لهذا المنصب فمدح نفسه بهذا، وليس من الرياء. فلو قلت لواحد إني والله أنا محاسب حاذق مثلا، أو عندي منزلة مثلا في حسن تدبير الأمور، من باب أنك تخبر، من باب وضع الأمور في موضعها، فهذا لا ينافي الإخلاص كذلك. ورابعا لا ينافي الإخلاص عدم التحدث بالذنوب وكتمانه. فبعض الناس يقول أنا بحب أني أتكلم عن الذنب اللي عملته حتى لا أكون مرائي، يعني حتى ما أكون مرائي بدي أتحدث عن أيام السابقة. أنا أقول والله فلان الشيخ اللي التزم بالدين وكذا وصار يصلي، لا لا، أنا بدي أحكي لهم شو كنت أساوي زمان، ويتحدث عن أفعاله السابقة ولا يختم المعاصي التي فعلها سابقا، ويتحدث بذنوبه. وكتمان الذنوب السابقة أيها الإخوة واجب شرعا على كل مسلم، ولا يجوز المجاهرة بين المعصيين، بل قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عليه. متفق عليه. فلذلك بعض الناس يقول لا يا أخي حتى الشيطان ما يدخل علي بدي ظني كل مجلس أتحدث أنا كنت كذا وكذا أساوي يا أخوان، أنا كنت أفعل كذا وكذا حتى ما أكون مرائي. بتلاقيه بيتكلم عن أيامه السابقة، عن ذنوبه السابقة. تحدث عن الذنوب فيه مفاسد كثيرة، بل ربما أحيانا التحدث عن الذنوب فيه تشجيع على ارتكاب المعاصي. واحد يتحدث أنا فعلت كذا وكذا وأنا كنت أعمل، في تشجيع ارتكاب المعاصي بين العباد، بل فيه استخفاف بأوامر الله. ومن أحسن النصائح، من أحسن النصائح قال أميت الباطل بعدم ذكره وأحيي الحق بذكره. أميت الباطل بعدم ذكره وأحيي الحق بذكره. الإجمال في الشر والتفصيل في الخير. دائما نتعود يا إخوة الإجمال في الشر، خلص أنا والله كنت كان عندي ذنوب وأحوال، كنت أصحاب معاصي، لا، بعض الناس فصل وكنت كذا وكذا وقد سهرنا ليلة مع أبصريش، والله لو تشوف كنت مع المغني الفلان، مفصل ما شاء الله تفصيل، حتى اللي قدام يقول يا سلام يا ريتنا كنا معك، هو زي كأنه يرغب فيها، هو بده يقول ايش يذم نفسه. هذا خطأ. الشر يذكر مجملا، يذكر مجملا، والخير فصل مفصل. دائما الشر مجمل في كل الأمور يا إخواني، في كل شؤون الحياة الشر مجمل. وللأسف الناس بفصلوا بالشر وبيجملوا بالخير، فصل تفصيل في الشر والخير بيجملوا. لا، ليس لا ينافي الرياء أو لا ينافي الإخلاص عدم التحدث بالذنوب وكتمانها، عدم التحدث بالذنوب وكتمان الذنوب، بل كتمان الذنوب هذا من المطلوب شرعا وعدم التحدث بها. كذلك خامسا قالوا لا ينافي الإخلاص اكتساب العبد الشهرة من غير طلبها، اكتساب العبد الشهرة من غير طلبها. يعني بعض الناس يشتهر بين الناس، يكتب الله عز وجل له القبول ويشتهر بين الناس، مثل قارئ مثلا القراء، أو عالم من العلماء، أو محدث من المحدثين، أو فقيه من الفقهاء، يكتب الله عز وجل له القبول ويشتهر ذكره بين الناس ويعرف ويذكر، ويصير الناس والله يا أخي رأيت والله ما شاء الله الشيخ فلان صوته جميل وتخشع القلوب عندما نسمع صوته، فهل هذا من الرياء؟ ليس من الرياء، ليست الشهرة بين الناس من الرياء. بل ذكر ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين قال المذموم طلب الإنسان الشهرة، وأما وجودها من جهة الله تعالى من غير طلب الإنسان فليس بمذموم. اسمع ماذا قال المذموم، إن هو يطلب الشهرة، أنا والله بدي أشتهر بين الناس، بدي الناس يعرفوني يذكروني في المجالس، هذا المذموم. لكن الإنسان أراد الله، فالله عز وجل رفع ذكره ونشره بين الناس، فهي وجود الشهرة من جهة الله تعالى من غير طلب الإنسان ليس بمذموم، ليس بمذموم. قال غير أن في وجودها حتى الشهرة فتنة على الضعفاء. يعني ربما الواحد تكون نيته لله ابتداء، لله أنا لا أريد الشهرة، لكن عندما يشتهر بين الناس فتكون فتنة له، فبيحول النية. ليش بقول ضبط النية مهم؟ قبل العمل، أثناء العمل، بعد العمل، الآن، بعد سنة، بعد 20 سنة. ممكن يا إخواني واحد يبطل عمل قبل 20 سنة، قبل 20 سنة يمن بصدقته، أنه تصدق قبل 20 سنة على فلان ويمن بالصدقة ويرائي بها، فيبطل عملا عمله قبل 20 سنة. ما تصور كم خطر هذه المسألة. فقال ابن قدامة غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء، لكن واحد رفع الله ذكره وأشهره بين الناس كقارئ أو عالم أو مفتي من المفتين مثلا، أو شجاع من الشجعان، مجاهد من المجاهدين، الله رفع ذكره. وهكذا سنة رب العالمين. يقول بعض أهل العلم ما من أحد ينشر السنة إلا جعل الله له نصيبا من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، وما من أحد ينشر البدعة إلا جعل الله له نصيبا من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. أهل البدع، أهل الضلال، الله بيقطع ذكرهم، الله ما بيعلي خبرهم ولا ذكرهم. أهل السنة وأهل الديانة الله بيرفع ذكرهم. كل واحد ينشر السنة الله بيجعله نصيب إن ورفعنا لك ذكرك. هو لا يريد الشهرة بيننا، الله يشهره. يعني البخاري مثلا نحسبه إنه ما أراد أن الناس يذكروا. إلى الآن أيها الإخوة يذكر البخاري، وقبل الآن، قبل مئات السنين وبعد مئات السنين، إلى أن يرث الله الأرض ومعنا الناس يقول رواه البخاري، 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 وهو بشر ما أراد أن يذكره الناس رحمة الله تعالى، لكن الله وضع له القبول. فالشهرة بين الناس دون طلبها قالوا لا ينافي الإخلاص. كذلك لا ينافي الإخلاص إظهار شعائر الإسلام، إظهار شعائر الإسلام والفرائض الواجبة، الفرائض الواجبة. بيجي واحد يقول له والله يا أخي ليش ما بتصلي جماعة معنا في المسجد، ليش ما بتيجي على المسجد جماعة؟ بقول لك أخشى الرياء. بسم الله ما شاء الله، شوف هذا الورع، شوف التقوى، خايف من الرياء أنه يجي على الجامع. قال بخاف يا أخي، الناس يقولوا والله فلان اللي بيصلي في الجامع، أنا بخاف نيتي عشان يصلي في الدار. ليش يا أخي ما تذهب للحج أو كذا؟ لا، أخاف أنه يظل يقولوا الحج أبو فلان، الحج أبو فلان، فترك العمل لأجل الناس. فليس أيها الإخوة لا ينافي الإخلاص إظهار شعائر الإسلام، بل قال بعضهم إن الشعائر الظاهرة، الشعائر الظاهرة، الصلوات الخمس، هذه شعائر ظاهرة، شعائر ظاهرة، الحج، الزكاة، هذا لا يدخله باب الرياء إلا على ضعاف النفوس، نفوس ضعيفة أصلا، هذه شعائر ظاهرة نظهرها. واحد يقول والله في رمضان أنت صايم؟ يقول والله أنا أخاف الرياء، أنا أخاف أكون مرائي، ما بدي أحكي لك، خليها بيني وبين ربي. ما هي شعائر ظاهرة، إحنا في رمضان وفي نهار رمضان، هذه شعائر ظاهرة. فإظهار الشعائر الظاهرة هذا ربما الشيطان يزين لبعض الناس ترك الجمعة والجماعة، فيقول له حتى تكون مخلصا، حتى تخلص، لا أصلي في الدار تكون مخلص، هذا أبعد عن الرياء. لا ينافي الإخلاص إظهار شعائر الإسلام، إظهار شعائر الإسلام. كذلك لا ينافي الإخلاص تحسين الصوت مثلا في القرآن لأجل استماع السامعين وتشوقهم له، ولأجل خشوعهم، لأجل خشوع السامعين. يعني واحد يقرأ، يأتي قارئ يقرأ القرآن حتى يزداد الناس خشوعا، وحتى يخشعوا عند قراءة، عند سماع القرآن ويتأثروا، وهذا قصد القارئ أنه يتأثروا ويشوقهم ويحفزهم على الإنصات، فحسن صوته زيادة. يقول هذا مرائي؟ لا، هو أراد وجه الله، وأراد أيضا تشويق الناس وتحبيبهم. زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. كذلك الإمام النووي رحمه الله يقول أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن. فواحد حسن صوته زيادة بالقرآن حتى الناس فعلا يتشوقوا، نقول والله هذا ما عمل لله، عمل للناس عشان يسمعوا صوته، لا، حتى يتأثروا أصلا، هو حسن صوته حتى يتأثر الناس. يقول هذا مرائي؟ لا، هذا لا ينافي كذلك الإخلاص. ومن المسائل المهمة أيها الإخوة مسألة التشريك في بعض العبادات، التشريك في بعض العبادات. فرق الإمام القرافي رحمة الله عليه بين الرياء والتشريك في العبادة، وبين هذه المسألة وجلاها جلاء لم يسبق إليه رحمة الله تعالى عليه. يعني في فرق بين الرياء وبين التشريك في العبادة. كيف مثلا تشريك في العبادة؟ واحد رايح للحج ونيته رايح للحج يتاجر، وهو يذهب للحج نيته أن يتاجر، هذا تشريك، هذا تشريك في عبادة. هو ذهب بنية الحج ابتغاء وجه الله. طب والتجارة شيء دنيوي ولا لا؟ شيء دنيوي. فقال أنا والله رايح للحج بس معاي شوية أغراض دبيعين هناك. كثير من حجاج بلاد ما وراء النهر، إخواننا من حجاج الروسيين ونحو ذلك، فعلا ما في مواسم الحج تجد لهم أمكنة، يجيبوا عسل، يجيبوا كذا، يتاجروا. فقالوا إحنا من نحج ونتاجر. هل هذا ينافي الإخلاص؟ هل هذا تشريك أيها الإخوة يبطل العمل ويجعل العمل مناطه الشيء الدنيا والمحض؟ وذكروا مسألة، لو واحد اغتسل ونيته بالغسل التبرد، الغسل غسل جمعة مثلا، قال والله أنا بغتسل ونيتي كمان أني أتبرد شوي أو أتنظف، أتبرد وأتنظف، وأيضا نوى واحد مثلا يصوم، قال والله الصيام طيب وكمان أنا بدي أصوم ابتغاء وجه الله، ومع الصيام نيتي أضعف لي شوي، بدل ما هو كرشي قدامي زي علامة استفهام خليه شوي بس أضعف شوي، نيتي من الصيام صحيح ابتغاء وجه الله وكذلك نيت أضعف شوي، هل هذا ينافي الإخلاص؟ هذا سؤال بحث فيه العلماء مباحث طويلة. ابن حزم نص أن الذي يخلط بنية الطهارة للصلاة نية التبرد، يعني بنية أتوضأ وأتبرد شوي الدنيا شوب، نص أن هذا لا يجزئه، بل لا تجزئه الصلاة بذلك الوضوء، قال لا تجزئه الصلاة بذلك الوضوء، قال وذلك من قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش؟ مخلصين له الدين حنفاء. فأنت بتتوضأ خلاص بنية الوضوء، أما تتوضأ بنية الوضوء وعشان تتبرد شوي لا، إذا نويت تتبرد مع الوضوء الوضوء ما بصح، لأنه قال مخلصين له الدين. فقال فمن مزج بالنية التي أمر الله بها نية لم يؤمر بها فلم يخلص فهذا لخلص لله تعالى، فهذا لم يأتي بالوضوء الذي أمره الله به. وهذا كذلك ما ذهب إليه الإمام القرطبي، قال من تطهر تبردا أو صام حمية لمعدته ونوى مع ذلك التقرب إلى الله، شوف الصورة نحكيها هنا، هو نوى التقرب إلى الله، نوى الوضوء لله بس بتبرد، نوى حمية لمعدته الصيام ونوى مع ذلك التقرب، قال القرطبي لم يجزه، يعني لا يجزئه صيامه ولا يجزئه وضوءه، قال لأنه مزج في نية التقرب إلى الله نية دنيوية وليس لله إلا العمل الخالص، قال ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. طبعا هذه المسألة أيها الإخوة الإمام القرافي جلها على أحسن وجه، وبين أن هذا التشريك في العبادة لا يدخل في باب الرياء، وأن ما قاله الإمام ابن حزم والإمام القرطبي رحم الله الجميع مخالف ومجانب للصواب، ووردت نصوص كثيرة تخالف ما ذهبوا إليه. فمثلا في الحج قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية نزلت عندما خاف المسلمون من الاتجار في أسواق الجاهلية، خافوا من التجارة في مواسم الحج، قالوا إحنا ذاهبين للحج، كنا في الجاهلية نتاجر لكن لا نحج، نحج لله، هل يجوز لنا التجارة أو لا؟ فعند ذلك نزلت هذه الآية كما قال ابن عباس إن الناس أول الحج كانوا يتبايعون في منى وعرفات وذي المجاز مواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، خافوا البيع، قال كيف بيع ونحن نحج محرمون، فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي في مواسم الحج، فلا حرج عليكم أن تذهبوا للحج وأن إيش تتاجر، لا يخالف هذا الإخلاص، لا يخالف الإخلاص أن تذهب للحج وأن تتاجر، وهذا واضح بين لا شك فيه. بل عقد الإمام ابن عز ابن العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام فصلا عنونه قال: فصل في بيان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست شركا في عبادة الديان وطاعة الرحمن. الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست شركا في عبادة الديان. واحد يتاجر في الحج هذا مما يعينه على الحج، فليست شركا، لا تدخل في الرياء، لا تدخل في الرياء. ومما يزيد الأمر وضوحا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة إذا سمع بكاء صبي، مع عزمه في أول الصلاة أن يطولها. صحيح، هو في البداية كان يطولها لله، طب ولما بده يقصرها لله ولا مش لله؟ لله أيضا، لكنه دخل عليه سبب شيء دنيوي، إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه عليه. وكان بعضهم يصلي ونيته أن يعلم الناس الصلاة. شوف نيته يصلي، شوف أشرك في النية، نيته يصلي والنية الثانية إيش؟ أن يعلم الناس الصلاة، أن يعلم الناس الصلاة. فهذا لا يدخل في المبتغى الدنيا أيها الإخوة، هذا لا يدخل إلا إذا أراد الدنيا فقط. واحد راح للحج فقط يريد الدنيا، واحد فقط يريد أن يصوم فقط بنية أنه والله خف وزنه، أما والله بدي يصوم ابتغاء وجه الله، ثم قال إن شاء الله بخف وزني إن شاء الله مع الصيام، فهذا لا بأس ولا حرج. من المسائل والأدلة التي ذكروها اللي هي مسألة انتظار الإمام للمأموم إذا كان راكعا، ذكر المجد بن تيمية في كتابه المنتقى قال: باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة. يعني إمام بإم في الناس وأحس بواحد دخل المسجد، فالآن يطيل الركعة حتى يدرك ذاك الرجل الذي يدخل المسجد، يطيل الركعة، يجوز ولا لا يجوز؟ طبعا أنا مذهبهم أنه لا يجوز، على مذهبهم لا يجوز، قال لأنه يخرج ركوعه بانتظاره عن كونه خالصا لله. هذا مين قال؟ القرطبي. القرطبي قال هذا يخرج، أنه أنت راكع فسمعت صوت إمام، سمعت صوت أول المسجد، إذا انتظرت شوي بقول هذا الانتظار مش لله، عشان تنتظر واحد، عشان الناس، عشان البشر، فهذا مش خالص لله. طبعا هذا منافي أيها الأخوة. بل في حديث عبد الله بن أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من الصلاة حتى لا يسمع وقع الأقدام. يعني إذا سمع وقع الأقدام، إذا سمع واحد جاي بقي في الركعة الأولى حتى الناس يدرك، حتى الناس يدركوا الركعة الأولى، لأنه مقصد من المقاصد إدراك الناس الصلوات. يعني سبحان الله، عمر بن الخطاب كان يطيل في صلاة الفجر، قال لما تفعل ذلك؟ قال حتى يدرك الناس الصلاة. بعض الأئمة سبحان الله شاف ناس تأخروا شوي قال والله غير ربيهم، صلى صلاة الفجر قال قل والله أحد إنا أعطيناك الكوثر، طبعا أكثرهم راحت عليهم الصلاة، راحت عليهم الصلاة. فشوف نيته، كما شوف النية، نيته ربيهم. عمر الخطاب كان يطيل بنية أن يدرك الناس الصلاة، شو الرحمة بهم، يطيل بس حتى اللي فاتح تأخر شوي يدرك الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن أوفى كان يقوم في الركعة الأولى من الصلاة حتى لا يسمع وقع الأقدام، حتى ما يسمع واحد أقدم، إذا سمع واحد يبقى قائما حتى يدرك معه الركعة. وهذا لا ينافي الإخلاص، هذا لا ينافي الإخلاص، خلافا لما قال الإمام القرطبي وخلافا لما قال الإمام ابن حزم رحمة الله تعالى على الجميع. إذا مسألة التشريك من المسائل العظيمة، مسألة التشريك في النية، أنه يعمل عمل صار ابتغاء وجه الله ويريد به كذلك نية أخرى شيء دنيا. مثلا الشاب الذي يريد أن يعف نفسه، مثلا اللي هو: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع عليه إيش؟ صوم، فإنه غض البصر وأحفظ للفرج، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء أي قاطع. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الصوم، هو بصوم ونيته لله صحيح، وأيضا بنية أن يغض بصره،
بنية أن يحمي نفسه من الوقوع في شهوة الفرج المحرم. شوف نيته، صام لله صيام نعم لله، والنية الأخرى أن يصوم بنية أن يحفظه الله من الوقوع في الحرام. إذن قصد المكلف، المقاصد التي أقر الشرع قصدها بالعبادة لا ينافي الإخلاص، وليس من الرياء في شيء. مقاصد أقرها الشرع ليس من الإخلاص ولا ينافي، ليس من الرياء ولا ينافي الإخلاص في شيء. ثم هناك أيها الإخوة أبواب دقيقة يدخل الشيطان على قلب العباد الزهاد الأتقياء ليفسد عليهم إخلاصهم، وهذا باب من أهم الأبواب اللي هو الرياء الدقيق. الرياء الدقيق لأن زي ما عدينا أشياء لا تنافي الإخلاص، هناك أشياء كذلك أشياء اسمها أشياء من الرياء الدقيق اللي هو النقد في الإخلاص لكنه دقيق جدا. واحد عمل وقال لله مش لله هذا في قلبه، هذا شيء واضح، لكن أحيانا مداخل للشيطان في أبواب الإخلاص. نكمل إن شاء الله هذا الباب في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.